طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القاضي أبو الشجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتغريب المشهور متن أبي شجاع في كتاب الجهاد، قال: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. يقول: من أسلم، أي من الكفار، قبل الأسر، قبل أن يؤسر، قبل أن يقع في أيدي المسلمين، أسلم، قال: أحرز ماله ودمه، صار معصوم الدم والمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فدل الحديث أن من أسلم صار معصوم الدم والمال. ولهذا لما قتل أسامة رضي الله عنه ذاك الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، عتبه النبي عليه الصلاة والسلام على قتله، لأنه بنطقه للشهادة ودخوله للإسلام فإنه يحرز دمه فيكون معصوم الدم. قال: وصغار أولاده، يعني هذا الذي أسلم يعصم هو، وكذلك يعصم صغار أولاده لأنهم تبع له، لأن الأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا أسلم الأب تبعوا أباهم في الإسلام، وإذا كان الأب معصوم الدم فكذلك الأولاد يكون معصوم الدم. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، إذا أسلم أحد أبوي هذا الصبي فإنه يحكم له بالإسلام كما سمعنا، لأنه يتبع خير أبويه دينا. قال: أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه، يعني وقع هذا الصبي الكافر في يد مسلم فسباه فيحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا تبعا لسابيه، لأنه يعني صارت عليه ولاية وليس هناك أحد أقرب إليه منه فيتبعه في الإسلام. أما إذا كان معه أحد أبويه فلا يحكم بإسلامه، يعني إذا سبي مع أبيه أو مع أمه فلا يحكم بإسلامه، لهذا قال منفرد عن أبويه، ليس معه أب ولا أم. قال: أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، إذا وجد لقيط وهو الطفل المنبوذ الذي ليس له أحد فيحكم له بالإسلام، إذا وجد هذا اللقيط في دار الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام تبعا للدار. وإن كان الدار دار كفر ووجد فيها بعض المسلمين وأمكن أن ينسب إليهم حكم له بإسلامه، حكم له بالإسلام. وأما إن لم يكن فيها أحد من المسلمين فإنه يحكم عليه بالكفر تبعا للدار. قال رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، السلب ما يكون مع المقاتل من لباس وسلاح ومال وعتاد. فإذا قتل المسلم كافرا وهذا الكافر معه سلاح ومعه عتاد ومعه لباس إلى آخره، فإنه يأخذ ما معه من السلب، هذا يسمى سلب، فيكون هو أحق به، يكون هو أحق به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. والحديث في الصحيحين من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس. بعد ذلك يعني بعد أخذ السلب، بعد أخذ السلب. والغنيمة هو المال الذي يؤخذ من الكفار عند قتالهم أو بعد قتالهم، المال الذي يؤخذ من الكفار عند قتالهم أو بعد قتالهم، سواء كان عينا أو يعني ثابتا أو عقارا كأراضي، أو كانت أموال كذهب وفضة ومركوبات وغيرها. قال: على خمسة أخماس. قال: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. يعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، يعني من المقاتلين أو من أراد القتال وإن لم يقاتل، أو أراد القتال ولم يقاتل، يعني من كان متهيئا للقتال لكن لم يشارك، فإنه يعطى من الغنيمة ويعتبر ممن شهد الوقعة. وهكذا من حضر بنية القتال وقاتل، أو حضر بنية القتال ولم يقاتل، أو حضر بنية القتال ولم يقاتل، أو قاتل وإن حضر بغير نية القتال، أو قاتل ولم يكن عنده نية للقتال، فإنه يعطى من الغنيمة. واستثنى أهل العلم مسائل ممن لم يشهد القتال ويعطى من الغنيمة، منها من هذه المسائل: إذا أرسل الإمام جاسوسا على الكفار فتأخر هذا الجاسوس وغنم المسلمون، فإنه يشاركهم في الغنيمة. وهكذا أيضا من جعلهم الإمام يحرسون الثغور أي حدود المسلمين من هجوم العدو، فغنم الإمام ومن معه، فإن هؤلاء يشاركونهم في الغنيمة. وكذلك أيضا إذا بعث الإمام سرية لقتال الكفار فغنم الإمام ومن معه، شاركتهم السرية في الغنيمة، أو العكس غنمت هذه السرية شاركهم الإمام ومن معه من الجيش في هذه الغنيمة. طيب، قال: ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، يعني في قسمة الغنيمة تقسم إلى أسهم، يعطى للفارس أي الذي معه فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين للفرس، سهم له وسهمين للفرس. والراجل الذي يقاتل برجله ليس معه خيل فيعطى سهم واحد، يعطى سهم واحد. هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حيث ابن عمر قال جعل النبي عليه الصلاة والسلام للفرس سهمين ولصاحبه سهما. والرواية الأخرى في الصحيحين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. نعم. وسواء الخيل على أي نوع كان معه وقاتل به فإنه يعطى ثلاثة أسهم، سواء كانت عربية أو كانت الخيل برذونا، البرذون الذي أمه وأبوه أعجمي، الذي أمه وأبوه أعجمي، أو كان هجينا الذي أبوه عربي وأمه أعجمية، فكذلك يعطى ثلاثة أسهم. وأما إذا قاتل بغير الخيل كإبل أو بغل أو حمار فهذا لا يعطى سهم، وإنما يرضخ له، يعطى شيء يعني من الغنيمة، ليس سهم، يعني لا يعطى كالخيل ثلاثة أسهم، وإنما يعطى شيء يسير يرضي، يسمى الرضخ كما سيأتي. قال ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، وهؤلاء الذين أو هذه شروط وجوب الجهاد: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، هؤلاء أو هذه شروط وجوب الجهاد. فإذا كان المقاتل توفر فيه هذه الشروط فيستحق السهم. وأما إن اختل شرط من ذلك، يعني كان المقاتل كافر ليس مسلم، أو كان صبيا ليس بالغا، أو كان مجنونا ليس عاقلا، أو كان عبدا مملوكا ليس حرا، أو كانت امرأة ليس بذكر، قال رضخ له ولم يسهم له. إن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. قلنا الرضخ أن يعطى نصيبا من الغنيمة لا يصل إلى حد السهم، لا يصل إلى حد السهم، هذا يسمى بالرضخ. فالذي أقاتل وليس هو من أهل وجوب القتال فإنه يرضخ له ولا يسهم له. قال ويقسم الخمس على خمسة أسهم. الآن قلنا الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة أخماس للمقاتلين، وخمس، هذا الخمس يقسم كما سيأتي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هذا الخمس يقسم على خمسة أقسام. قال ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، يعني في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين، في سد الثغور لمن يرابطون في حدود بلاد الإسلام، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في أرزاق الأئمة والمؤذنين والعلماء ونحو ذلك، فيصرف فيه هذا السهم من الخمس. قال يصرف بعده، أما في حياته يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام بما شاء، وأما بعده بعد وفاته فيكون لمصالح المسلمين. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لي من الغنيمة إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، والخمس مردود فيكم. قال: وسهم لذوي القربى، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني يعطى هذا السهم من ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل وبني عبد شمس، مع أن الجميع أبناء عبد مناف، الجميع أبناء عبد مناف. وقد جاء في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: مشيت أنا وعثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي نحن كلنا أبناء عبد مناف، كلنا أبناء عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس. فيقولون: لماذا أعطيتم وتركتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني بمنزلة واحدة، لأن بني المطلب هم الذين ناصروا بني هاشم، الذين ناصروهم لما حاصرهم الكفار في الشعب وآذوهم، فهم الذين وقفوا معهم وناصروهم، فكان لهم يعني من الفضل ما ليس لغيرهم. قال: وسهم لليتامى، سهم من هذا الخمس يصرف لليتامى، واليتيم من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. طبعا هذا من بني آدم، اليتيم من مات أبوه، أما البهائم فاليتيم من ماتت أمه، اليتيم من البهائم من ماتت أمه، ومن الطيور من مات أبوه وأمه. فاليتيم يعطى من سهم الخمس، يعني ما يحتاج له في سد كفايته من ماكل ومشرب وملبس إلى آخره. قال: وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، سهم كذلك يصرف للمساكين الذين ليس لهم يعني من الكفاية ما يغنيهم، وسهم لأبناء السبيل المسافر الذي انقطع عنه الزاد أو انتهى ماله ويحتاج إلى مال يبلغه إلى بلده، فيعطى من هذا السهم وإن كان له مال في بلده. نعم، للآية المذكورة سابقا. قال: فصل: يقسم مال الفيء على خمس فرق، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. نعم، قال: ويقسم مال الفيء. الفيء هو المال الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال، من غير قتال ولا إيجاف بخيل، يعني من غير إسراع بالخيل والإبل وحصول المقاتلة مع الكفار، يسمى هذا المال فيئا، يسمى فيئا. فيقول: يقسم مال الفيء على خمس فرق، وهذه الفرق هي نفسها أصحاب الخمس من السهم، لقول الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فذكر الله عز وجل أصحاب الخمس من الغنيمة أو سهم الخمس من الغنيمة هم كذلك أصحاب الفيء، هم يعني يقسم مال الفيء على خمس فرق، كما كالغنيمة تقسم على خمسة أسهم، وسهم أو قسم من الفيء يصرف لله ورسوله لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. لكن هنا الآية مطلقة، في آية الفيء في سورة الحشر لم تقيد يعني المقدار والنصيب، لكن قال أهل العلم تقيد في آية الغنيمة أنه الخمس، أن هذا الذي يقسم على هذا القسم لله ورسوله إلى آخره يكون من الخمس، خمس الفيء. قال يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة كما مر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا: ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود فيكم، رواه البيهقي، أي يصرف في مصالحكم، يصرف في مصالحكم. قال ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة، يعني الجند الذين يقاتلون، ومن كان متأهب للقتال كما مر، فيعطى هؤلاء أربعة أخماس الفيء. وفي مصالح المسلمين، نعم. وجاء في الصحيحين حديث عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة أو خاصة، كان ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. نعم، فتصرف يعني هذا النصيب الذي للنبي عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين، كما ذكرنا فيما يتعلق في الغنيمة، فكذلك أيضا هذا القسم من الفيء الذي للنبي عليه الصلاة والسلام ولله ولرسوله تصرف في مصالح المسلمين، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في بناء الدور، في مصاريف العلماء، أرزاق الأئمة والمؤذنين، وهكذا أيضا يعطى لمن أسر من مات من المقاتلين، يعطون كذلك من هذا السهم، تعطى زوجة هذا المقاتل الذي مات، وهكذا أولاده، إلى أن يعني تسد حاجتهم ويستقلوا بأنفسهم. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.